الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. وقدمنا البارحة بمقدمة ذكرنا فيها معنى صلاة الخوف، وأنها ليس المراد منها صلاة شرعت من أجل الخوف، بل هي كيفية تؤدى بها الصلاة عند الخوف، وإلا فالصلاة هي إحدى الصلوات الخمس. فقوله صلاة الخوف كأنه يقول باب بيان كيفية الصلاة حال الخوف، وليست هي صلاة مستقلة مشروعة من أجل الخوف. هذه واحدة وذكرناها بالأمس. ثانيا، أن صلاة الخوف تشرع بشرطين. صلاة الخوف تشرع بشرطين. الشرط الأول أن يكون القتال مشروعا، أن يكون القتال مشروعا، يعني أن يكون العدو الذي يقاتل يجوز تحل مقاتلته. أما إذا كان القتال غير مشروع، يعني يقاتل قوما لا يجوز قتالهم، فلا تشرع فيه صلاة الخوف، كما قال أهل العلم في الترخص برخص السفر، قال السفر المحرم لا يترخص فيه الإنسان المسافر برخص السفر، فلا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. وهذا أيضا كذلك، لا بد أن يكون المقاتل حتى تشرع صلاة الخوف يكون قتاله حلالا، يحل قتاله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يخشى هجوم العدو على المسلمين، أن يخشى، يخاف هجوم العدو على المسلمين. أما في عدم هذه الخشية فلا تشرع صلاة الخوف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة البقرة: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأما عند عدم الخوف فإنه لا تشرع هذه الصلاة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات، هذه إحدى الصفات، الصفة الأولى من صفة صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو، أن طائفة صفت معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، مواجهة للعدو، وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن خوات، عن صالح بن خوات عن أبيه، يعني هو هنا قال عن صالح بن خوات عمن سمع. الرواية هذه التي عند ابن مندة بينت المبهم في قوله عمن سمع، وهو والد صالح بن خوات، صالح بن خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه. خوات بن جبير هذا أحد الصحابة، كان أول مشهد شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد رضي الله تعالى عنه. قال هذه صفة، قال إن وهذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأن في جهة القبلة سيأتينا حديث جابر إن شاء الله بعد هذا، في غير جهة القبلة فماذا يفعلون؟ يقسم الجيش، القائد يقسم الجيش قسمين، فقسم يقف أمام العدو يحرس الذين يصلون، يحرس الذين يصلون حتى لا يهجم عليهم العدو أثناء الصلاة. ولذلك ذكرنا بالأمس يعني سبب مشروعية هذه، وستأتينا في حديث جابر أن خالد بن الوليد في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة عندما منعوا منها وذهب إلى الحديبية، كان خالد بن الوليد على عدد من خيالة مكة من الفرسان، فصلوا الظهر ورأوهم يسجدون، وإذا سجدوا لا يرون من يهجم عليهم، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ولكن ما استغلينا هذا، ولكن عندهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، وهي صلاة العصر يعني، فسوف نغير عليهم في إذا صلوا. نزلت مشروعية صلاة الخوف في هذا بين العصر والظهر، فخاب تخطيطهم وحمى الله المسلمين بهذا الحذر وهذا التشريع العظيم الحكيم. ولذلك صلاة الخوف هذه عجيبة، تشريع حكيم عظيم وتخطيط في الجيش تنزيل من حكيم حميد. فهذا إذا كان في هذا حديث خوات، وفي ذات الرقاع، وذات الرقاع هي قرب يعني شرقي المدينة بحوالي 100 كيلو أو 90 كيلو حول الحناكية، أو هي الحناكية محافظة معروفة الآن، وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا في هذه الغزوة أكثرهم رجالة يعني على أرجلهم، ما عندهم مركوب خيل ولا قليل ولا أيضا الإبل، فكانوا يمشون حفاة، والمنطقة نعرفها يعني حرة صعبة شديدة الحجارة، فحفيت أقدامهم وسالت دما، فأخذوا الرقاع من الجلود ومن الثياب ولفوها على أرجلهم لتحميهم من كدمات الحجارة، وانظروا إلى ما كان عليه الصحابة، ومع هذا يجاهدون في هذه الشدة وهذا الفقر وهذه الحاجة الشديدة، ومع هذا ما فناهم ذلك عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن حوزة الدين عن الإسلام، فسميت بذات الرقاع. هذا أحسن ما قيل في تسميتها، قيل بأنهم الأرض التي فيها بقع بيضاء وبقع سوداء وكأنها رقعة، لكن هذا ما هو التفسير الصحيح للتسمية. وقيل لأن معهم خيل بيض وخيل ليست بيض فكانت كأنها رقاع، كل هذا أيضا الأقرب والأرجح في تسميتها أنها بسبب وضع الرقاع على أقدامهم لتحميهم من أبا الحجارة. قال صلى صلاة الخوف. من العلماء من قال هذه أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خوف، لكن الصحيح أنها التي في عسفان، وسيأتينا فيها حديث. وهذه صلى فيها الخوف، لكن الراجح أنها ليست الأولى التي صلى فيها صلاة الخوف. ومن يقرأ شروح الحديث يجد أن بعض العلماء قال هذه أول صلاة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة أول غزوة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، لكن الراجح أن أول غزوة صلى فيها صلاة الخوف، أو أول صلاة للخوف، كانت بعسفان في عمرة الحديبية، وسيأتينا هذا. صفتها أن يقسم الجيش قسمين، قسم يقف يحرس في وجاه العدو، حذر شديد قوة، المؤمن كيس فطن لا يخدع، فيقفون في وجاه العدو. وطائفة، وقال أهل العلم أن الطائفة هنا الطائفتين لا يشترط أن تكون متساوية، بل الذي يراعى هو أن تكون الطائفة التي تحرس تكفي للحراسة، تكفي للحراسة في وجه العدو، هذا هو الذي يراعى. أما العدد لا، يعني لو زادت هذه قليلا وهذه قليلا فليس بشرط، لكن المهم أن تكون التي تحرس كافية للحراسة، كافية في الحراسة. فتقف هذه الطائفة النصف هذا القسم أمام العدو، وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة، يقرأ ويركع ويسجد سجدتين، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية ثبت قائما، وهم أكملوا ركعة أخرى، صلوا ركعة أخرى ثم سلموا منها، ثم ذهبوا مكان أصحابهم، مكان إخوانهم، مكان الفرقة الثانية، والنبي ما زال واقفا، الإمام ما زال واقفا ينتظرهم، يأتون ويدخلون معه. فتكون للإمام في هذه الحديث للنبي الثانية ولهم الأولى، فيصلي بهم هذه الركعة، ثم إذا جلس للتشهد ثبت جالسا، وقاموا هم وأتوا بركعة ثم تشهدوا وسلموا معه صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. إذن العدو لا تكون له فرصة أن يهاجم، فالأولى حرست. لكن هذه الآن الصفة هذه ترون أنهم أكملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحركوا من صلاتهم الأولى، يعني ما زالوا في اتجاه القبلة، وهذه يعني اختارها بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد، لأن الحركة فيها قليلة، الحركة فيها قليلة، وإن الجديد فيها هو ثبات النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعد الركعة الأولى لينتظر الطائفة الثانية تدركه. فيكون قال أهل العلم هذا فيه تحصيل للجماعة، وهذا مهم من أدلة أن الجماعة لا تسقط حتى في وقت الحرب، إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا كانوا رجالا أو ركبانا كل يجري لا يمكنهم أن يصلي، مستحيل أن يصلوا جماعة. المسألة الثانية أنهم صلوا مع الإمام، فالفرقة الأولى فازت بتكبيرة الإحرام مع الإمام ومتابعته فيها، الثانية أدركت التسليم مع الإمام، ففي هذا عدل بين الطائفتين كما يقول أهل العلم. فهذه صفة من الصفات الواردة في صفة الخوف، وهذه هي التي توافق ظاهر الآية. هذه هي التي توافق ظاهر الآية في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذه الطائفة التي لم تصلي مع النبي. ولتأتي طائفة بعد هذا بعد أن تقضي الأولى مع النبي ركعة تصليها معه وركعة تصليها لوحدها، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فهذه موافقة لهذا الحديث، الحديث موافق لنص الآية. فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شوف في الأولى قال في أول الآية في الموطن الأول من الآية قال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ما قال وليأخذوا حذرهم. ليه؟ الذين نظروا فيها ويعرفون الأمور يقولون إن الانتقال المبادلة هذه هي أضعف وقت تسليم، والتسلم هذا في نوع تسليم الواقع هذا هو أضعف وقت يمكن أن يهاجم فيه بالنسبة للبقية. هذا يسلم وهذا يستلم وهذا ينحرف ليذهب هناك، ففي هذه الحركة والخلخلة تكون هي أضعف أحوالهم، أضعف أحوالهم. ولذلك قال أكد على الحذر هنا، لأن ما دام هنا في مجال يعني فرصة يستغلها العدو فنبهوا على أن يأخذوا حذرهم. فأما الذين يعرفون هذا يقولون بأن هذه أضعف نقطة عند التسليم والتسلم. فلذلك حكمة عظيمة نبه إليها القرآن فقال وليأخذوا حذرهم. قوله سبحانه وتعالى يعني يحتاج إلى تنبيه في الآية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومعنى قول فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا هنا بمعنى صلوا، وليس معناه فقط في يعني حال السجود بل في الصلاة. وهذا من تسمة الشيء ببعضه، ولذلك ورد تسمية الركعة بسجدة في كثير، ومرت معنا حديث في هذا تسمية الركعة كاملة بسجدة. ففي هذا حسن التنظيم في الإسلام ومراعاة يعني الحذر والحرص وحماية المسلمين. هذا الحديث أيضا أخذوا منه إذا كانت الصلاة صلاة المغرب كيف يصلي، لأن هذه صلاة مقصورة، هذه ورد في بعض الأحاديث أنها الظهر أو العصر، لكن إذا كانت المغرب ثلاث قال يصلي ركعتين ثم بعد الركعتين يثبت قائما حتى يأتي الآخرون ويصلوا معه ركعة ثم يقضونها على صفة المسبوق، على صفة المسبوق في صلاة المغرب ثم يسلم معه صلى الله عليه وسلم. ستأتينا صفة أخرى أيضا بعد قليل أنهم لا يسلمون، هنا ينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم، في تأتينا صفة أنه يسلم إذا انتهى وهم يقضون بعد ذلك، وسنقرأ إن شاء الله. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفة ثانية غير الصفة الأولى، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافكناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة، مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا في بيان الصفة الثانية، إذا كان العدو في غير جهة القبلة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كما في الصفة الأولى يقسم القائد الجيش قسمين طائفتين، الطائفة الأولى تحرس والطائفة الثانية تصلي معه، تصلي معه ركعة، صلي ركعة يعني قيام قراءة ركوع سجدتان، ثم يقوم الإمام ويقف ويثبت ويثبت قائما، ثم وتمضي هذه الطائفة لتحرس ولكنها لا تسلم من صلاتها ولا تتم، ما تصلي ركعة. الفرق بين هذه وبين الأولى أنها أتمت وسلمت وذهبت، أما هنا فإنها لا تسلم ولا تتم، بل تذهب وتحرس وهي على صلاتها، وعفي عن هذا عن هذه الحركة والانحراف عن القبلة للحاجة الشديدة، للحاجة الشديدة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين ومن مراعاة الأحوال، وهذا هو التخفيف المشروع أو صورة من صور التخفيف في الإسلام. فتذهب وتمضي هذه الطائفة وهي على صلاتها لم تسلم لم تسلم، وعفي عن هذه الحركة والانحراف عن القبلة لشدة الحاجة إليها ونزول يعني الاتيان بهذه الصفة بالشرع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحرس وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، هذه التي كانت تحرس تأتي وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي معه ركعة، ركعة اللي هي باقية للنبي صلى الله عليه وسلم، الركعة الثانية له والأولى لهم، فإذا صلى بهم ركعة بقراءتها وركوعها وسجودها يتشهد ويسلم في هذه الحالة، يتشهد ويسلم، يتشهد ويسلم وحده لأن صلاته تمت. ثم تعود هذه الركعة هذه الطائفة وتقف مكان الركعة الطائفة الأخرى، وتأتي تلك الطائفة وتصلي ركعة الباقي عليها وتسلم، ثم تذهب وتحرس وتأتي بدل هذه وتتم لأنفسها. وأنتم ترون أن هذه الصفة فيها حركة كثيرة، حركة كثيرة، فالأولى أقل منها حركة لكنها مشروعة، لكنها مشروعة، كما قال الإمام أحمد أنه يجوز الصلاة بكل صفة على كل صفة وردت صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار هذه الصفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم تأتي الثانية وتتم لنفسها، يصلون يصلون لكن الصفة هذه حركاتها كثيرة وتنقلاتها كثيرة وليس فيها تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سلم قبلهم، سلم قبلهم. فمن هذا الباب فضل بعض العلماء الأولى لأن الحركات والتنقلات فيها وتمام الاقتداء فيها أكمل من تلك. طيب سورة أخرى، وهذه سورة التي يعني أولى صلوات الخوف، وهي التي في عسفان، وهي الأولى كما هو الراجح كما بينا أولا، وهو ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. الآن في عسفان، هم في عسفان في طريقنا الآن ونحن نذهب إلى مكة، العدو جاي من مكة، وين يكون؟ يكون أمامهم من جهة مكة بينهم وبين القبلة، فليسوا في حاجة إلى الانحراف لا يمينا ولا يسارا، لأن هذا كله يعني حسب مقتضيات الأحوال والحاجة، هنا لا يحتاجون إلى الانحراف. طيب يقول والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الأول الذي يليه، وأقام الصف الذي المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. فذكر الحديث هذه الصفة العدو أمام المصلين بينهم وبين القبلة. الصفة أنما الجميع يحرمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكبرون تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بهم، وهذه صلاة العصر ما فيها جهرية، يقرؤون الحادثة التي حدثت في صلاة العصر كما قدمنا في الأول، فيصلون يحرمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكبرون تكبيرة الإحرام، ويقرؤون ويركعون مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا الصفان، يركعون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن صفهم صفين، وإذا استدعى الأمر كثرة يجعلها أكثر من صفين لا بأس، أو المكان. فإذا سجد الآن أحرموا معه، ووقفوا للقراءة معه، وركعوا معه، ورفعوا من الركوع معه جميعا، لأنه ما يحتاج الحراسة، العدو أمامهم وهم واقفون يرونه، لو هجم عليهم يعني دفعوا عن أنفسهم. فإذا سجد هنا تأتي الحاجة، هذه فقط هنا، إذا سجد تأتي الحاجة، يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول الذي يليه، الصف الذي يليه يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني يبقى واقفا يحرس، حذر شديد، قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة، قالوا ألا أن القوة الرمي كما فسر، وهذا أيضا من التخطيط من أوجه القوة. فقال فصف فسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه الصف الأول، بقي الصف الثاني قائما، فإذا سجدوا السجدتين وقاموا للركعة الثانية سجد هؤلاء، سجد هؤلاء، فإذا قاموا تأخر الصف الأول ويمشون يعني كل واحد بين اثنين يتخلل بعضهم بعضا، فيكون الصف الأول هو الثاني والصف الثاني، وانظروا للعدل النبوي لعدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأحوال، فيتأخر الصف الأول ويكون الثاني، ويتقدم الصف الثاني ويكون هو الأول، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، يقرأ فيها ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه، وهو الذي كان في الركعة الأولى مؤخرا والآن صار متقدما، سجد وسجد معه، اعجبوا من هذا يا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الحكمة العظيمة، ولا شك أن هذا وحي من الله، لأن جاء أنهم خالد بن الوليد يعني قال بأنه سيباغتهم في هذه الصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت شرع لهم صلاة الخوف، وكانت مشروعة إلى يوم القيامة على القول الصحيح، لم تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء قال في قوله وإذا كنت فيهم، قالوا يعني هذا في حياة النبي، أما بعده فلا، والصحيح أن حاجة المسلمين إليها مستمرة، وهي مشروعة إلى يوم القيامة، إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصف الذي يليه، وهو الذي كان في الركعة الأولى مؤخرا، وقام وجلس للتشهد، أكمل الصف الثاني سجد لأن يبقى عليهم إلا السجود، سجدوا ثم جلسوا جميعا وهم ينظرون إلى العدو، وسلموا تشهد بهم النبي وسلموا وسلم الجميع معه صلى الله عليه وسلم. هذا صفة التقدم والتأخر أشار إليها الحافظ يقول: وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله في أواخره، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، يعني السلام يكون مع النبي، فيكون قد شاركوه في تكبيرة الإحرام، وشاركوه كل فرقة شاركته في ركعة، وشاركوه أيضا في التسليم، وشاركوه في التسليم. فهذه هي الصفة الثانية، هذه هي الصفة الثانية الثالثة طبعا عفوا الثالثة. الصفة الرابعة استغفر الله، قال فيها الحافظ: وللنسائي، يعني رواه النسائي في سننه من وجه آخر، يعني من طريق بسند آخر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين. وهذه واضحة، يعني ما تحتاج إلى تفسير، أن يقسم الجيش قسمين فيصلي بهم ركعتين ويسلم معهم، ثم تأتي الفرقة الثانية التي كانت تحرس ويصلي بهم ركعتين أيضا ويسلم بهم، فتكون الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة. وفي هذا دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للركعتين لصلاته بالطائفة الأخرى متنفل، فتكون هذا دليل على جواز، ونضيفه إلى قصة صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه بقومه، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويأمهم بصلاة العشاء وهو قد صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل آخر على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، المفترض بالمتنفل في هذه الصفة وهي الصفة الرابعة، يصلي ركعتين لأنها مقصورة صلاة، إذا كانت مقصورة هذه في حال كونها مقصورة، أما إذا كانت المغرب لا، صلي بهم المغرب كاملة ثم يصلي ثلاثا ثم يصلي بالفرقة الثانية أيضا ثلاثا، ويجوز إذا كانت العشاء في بلد غير مسافرين يصلي أربعا وأربعا، يصلي بهم كما فعل معاذ مع قومه كما، وهذا متصور إذا كان الجيش يحمل البلد في حدود البلد غير مسافر، يعني تعرفون القصر يكون له شرط وهو مسافة القصر، لكن قد يكون الخوف في حدود المدينة التي هم فيها، فغير مسافرين يصلون الرباعية تامة ويصلون صلاة الخوف، صلي ركعتين ثم يثبت قائما في الحالة الأولى، ثم يتم الطائفة الأولى معه ما بقي لها، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويبقى الإمام قائما ثم تصلي معه ركعتين ثم يسلم، كما جاء في المقصورة في حديث صالح بن خوات بن جبير المتقدم وفي حديث ابن عمر. فهذه الصفة كما قلت واضحة. وهناك صفة خامسة رواها جابر أيضا في أيضا كانت في ذات الرقاع، ولا يقول واحد يعني كيف الاختلاف في ذات الرقاع، هي أيام ممتدة، صلى بهم في مرة بهذه الصفة ومرة بالصفة الأخرى، كما ورد الاختلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في لأن وردت صور ليست فيها يعني صلاة خوف في الخندق، ولكن متى صلى والوقت الذي صلى فيه فحصل فيه خلاف. ابن القيم وغيره من أهل العلم قالوا أنه هي دامت أياما، فتكون يعني ما رويت بيوم وقصة أخرى رويت يوم آخر، وكذلك مثل هذه. فيقول هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، يقول أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني سافرنا معه، أقبلنا إلى جهة العدو، حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي للصلاة يعني أذن لها، فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم أربع ركعات. فيكون النبي صلى أربع ركعات ولم يسلم، صلى ركعتين فالطائفة الأولى التي صلت معه تأخرت شهدت وسلمت ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرس فصلى بهم، النبي ما زال لم يسلم على في صلاته، فقائم في الركعة الثالثة، فدخلوا معه في الثالثة وصلى بهم ركعتين، ثم يعني يقول جابر فكانت للطائف ثم تأخر فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان لكل منهم، قال أربع ركعات وللقوم لكل فرقة ركعتين أو ركعتان. والفرق بين هذه الصفة والصفة الرابعة التي قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه ركعتين ثم لم يسلم، ثم أدركته الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم بهم. هناك صفة أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر هنا، قال يعني ومثله من الحديث جابر الذي في النسائي لأبي داود عن أبي بكر، هذا شاهد له ذاك عن جابر وهذا عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، ولفظه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم معه فوقفوا موقف أصحابه ثم جاء أولئك فصلوا خلفه صلاة فصلى بهم ركعتين ثم سلم. هذا وافق الحديث جابر أنه يصلي بكل طائفة، ولذلك الحافظ قال ومثله لأبي داود يعني رواه أبو داود من حديث أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث، ويريد بهذا تقوية الرواية الأولى عند النسائي وهذه عند أبي داود وهذه عن صحابي، إذن هي شاهد يقوي. هناك صفة أيضا سادسة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، يعني اكتفوا بركعة، النبي صلى الله عليه وسلم له ركعتان وهم ركعة. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى، لا هذا الحديث الذي قبله، هذا الحديث الثاني أنه صلى ركعة، ويؤيده ما روي أن صلاة الخوف ركعة. يعني ابن عباس في أحد روايات الحديث أنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت في السفر في الحضر وبقيت في السفر على الأول ركعتين, وفي السفر وفي الخوف ركعة. هذا حديث رواه ابن عباس وهو حديث صحيح. قال هذا لفظ الحديث هكذا عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم, فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا, وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة. رواه مسلم في صحيحه, فقد تعتبر هذه أيضا صفة. وهذه الصفات كلها إذا لم يشتد القتال اشتدادا شديدا, بمعنى أنه في حال الضرب والطعان والقصف الآن, وهذه الحالات التي لا يمكن فيها أن يصلوا جماعة, لا يمكن في حال القصف والمطاردة والكر والفر, أو يكون في خنادق فإذا الآن خرج من الخندق يعني اصطيد, أو يكون في دبابته فإذا خرج منها أصابه العدو, ففي هذه الحالة يصلون فرادى, بل يصلون حتى على حالهم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. نعم, فإذا كان حتى يصلي وهو يجري, المهم ما تسقط الصلاة. إذا كان في مطاردة والعدو يطارده وهو يطارد العدو, يصلي على حاله حتى وهو يجري, حتى وهو يضرب ويطعن يصلي, ولو بالإيماء, بالإيماء يصلي, لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها, لا يتركها حتى يخرج وقتها, بل يصلي على حاله الذي هو فيه. ثم قال رحمه الله تعالى, بقي وقت, قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف, يعني بهذا اللفظ, لكن تقدم حديث ابن عباس أنه يقول صلاة الخوف ركعة. يعني هذا روي هذا الحديث, رواه البزار في مسنده بسند ضعيف كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى. وعنه يعني عن ابن عمر: ليس في صلاة الخوف سهو, ليس في صلاة الخوف سهو, يعني الذي يسهو في صلاة الخوف لا يشرع له أن يسجد للسهو, لكن الحديث قال أبو حاتم فيه رجل, يعني الحديث رواه الدارقطني في سننه, لكن فيه رجل اسمه عبد الحميد بن السري قال وهو ضعيف, وقال أبو حاتم هو مجهول, روى عن عبيد الله بن عمر حديثا موضوعا, ولعله هو هذا, روى عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر حديثا موضوعا, ثم ذكر حديثه هذا, ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني, هذا الإمام الذهبي في الميزان عندما ترجم له قال: من المجاهيل والخبر منكر الذي رواه هذا, خبره هذا الذي هو ليس في صلاة الخوف سهو, هذا الخبر قال الذهبي منكر, ثم ذكر الحديث هذا لأنه منكر, وقال وذكر كلام أبي حاتم فيه, وذكر كلام الدارقطني. فالحديث لو صح كان دليلا على سقوط صلاة سجدة السهو عن في حال الخوف, ولكن يرى بعض العلماء أنها يعني نظرا لأن الحديث لم يثبت ورويه يعني هالك، فمن العلماء من يرى السجود السهو حتى في هذه الصلاة على حاله حتى ولو بالإشارة، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وقال لعموم الأدلة، الأدلة عامة في السهو ولم يأتي ما يخصصها فلذلك تبقى على عمومها، ولا يعني نطلب منه إذا لم يستطع السجود ما دام سقط عنه السجود في الصلاة نفسها يعني في أصل الصلاة ألا يسجد عنه يسقط عنه في السهو، فكما سجد في الصلاة أيضا يسجد للسهو على الصفة التي سجد فيها ولو بالإيماء في الهواء إذا كان لا يستطيع السجود. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى مشروعية سجود السهو في صلاة الخوف عند القدرة عليه، إذا قدر عليه يستطيع بالصفة التي، أما عند عدم القدرة فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هذه صفات صلاة الخوف، وكما قلنا هي تشرع يعني بشرطين، الشرط الأول أن يكون القتال بمن يحل قتاله، والشرط الثاني أن يكون في حال خوف في شدة الخوف، أما إذا لم يكن هناك خوف فإنها لا تشرع، لأنه لو كان العدو بعيد، الآن كما تعلمون يقدرون المسافات متى يصل إلى المكان، متى احتمال أن يهجم، متى كذا، فالمهم أنها تكون إذا كان هناك خوف، أما إذا لم يكن هناك خوف فلا تشرع صلاة الخوف، بل هي تشرع في الخوف. وهذه الصفات كما قلنا التي ذكرت في حال القدرة على الصلاة فيها، إن كان الصلاة، أما إذا اشتد الخوف وكان في حال الطعان والكر والفر فإنهم يصلون على حالهم، فإنهم يصلون على حالهم يعني حتى يصلي وهو يجري، فهو في سيارته، وهو على دبابته، وهو في طائرته، والمهم إذا كان يصلي إن هذا الدين يسر، وهذا من أوجه التيسير في الدين، من أوجه، فإذا كان لا يستطيعون الاجتماع يبقى يصلي كل واحد في مكانه في موقعه، إذا كان لا يمكنهم التحول إلى مكان يجتمعون فيه ليؤدوا هذه الصلاة، إذا كان لا يمكنهم يصلون. ثم هناك يعني في هذا أقوال لأهل العلم، مثلا أنه أي صفة من هذه الصفات صلي بها في صلاة الخوف التي يمكن فيها صلاة الخوف فإنها جائزة، على أي صفة من هذه الصفات، هذا هو القول الأعدل في ذلك، كما قال الإمام أحمد كل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز، لكنه في حال الاختيار هو اختار إحدى الصفتين، وهي التي في حديث صالح بن خوات بن جبير لقلة الحركة فيها ولكثرة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك إذا كان في وجه العدو الأمر واضح، كذلك إذا صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين فإنها جائزة، بل قال بعض العلماء أنه في حال إذا كان في وجاه إذا كان العدو بينه وبين القبلة فإنه يجوز أن لا يتأخر الصف الأول عن موقعه، بل يصلون هذه الصفة وكل صف في موقعه، فلا يعني في الركعة الثانية يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم، قالوا لو فعلت بهذه الطريقة صحت وجازت، لكن هذا ما دام هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا اتباع السنة فيه خير وبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك توفيقنا لاتباع هدي سنة نبينا، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يلهمنا الصواب دائما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم وحده إذا لم يكن معه عمل يكون وبالا على صاحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والباب الذي بعد هذا هو باب صلاة العيدين.